بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن نظر أهل الخبرة بنظر بعض فقهاء العصر ليس بحج سيد الأستاذ دام ظله، وأنه يرى أن السيرة وإن انعقدت على الأخذ به عقلائيا لكن الشرع الحنيف قد ردع عنه، ومن ثم فهو ليس بحج، ومن ثم فلا يصلح أمارة لا في النسب ولا في غيره بغض النظر عن كل الجهات الأخرى. ما بنينا عليه أن ما قد يصور أنه ردع عن السيرة من خلال رواية مسعدة أو من خلال العمومات وحده لا يكفي للردع عن السيرة العقلائية على حجية أهل الخبرة. فمن ثم في المقام ما لم يثبت أن هنالك ردعا إما عن مطلق السيرة على الرجوع لأهل الخبرة أو أن هنالك ردعا خاصا في المقام في قضية النسب، ما لم يثبت ذلك لا يسعنا رفع اليد عن حجية ما تبلور عند العقلاء عن البناء على الرجوع إلى أهل الخبرة. نعم، من المهم أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الشارع قد ينهى عن خبرات معينة لما في أدواتها من قصور ذاتي. هذا المطلب سبحان الله اليوم احنا ابتلينا به في بحث الأصول وفي بحث الفقه بمطلبين يعني مختلفين، واحد في حجية الظهور واحد في حجية السير. ككبرى ينبغي الالتفات إليها، خلاصتها أننا في بعض السير العامة التي لها تطبيقات واسعة لابد أن ينفتح العقل البحثي في الفقه أو الأصول على ملاحظة الردعات، احتمالات الردعات الخاصة، لأن محض عدم الردع عن أصل المطلب وإن كان هو يكفي لو لم يرد رد يعني ردع خاص في بعض حصصه، ولكن مع احتمال وجود الردع عن بعض الحصص لابد من التوقف، خصوصا وأن السيرة هي وإن كانت هي بمعنى من المعاني هي من أقوى الأدلة أنه بالنتيجة توجب القطع أو على الأقل الاطمئنان، ولكنها من حيثية تأثرها بردع الشارع هي من أضعف الأدلة، بل قد يمكن القول أنها أضعف الأدلة. على أي حال خلينا نقول من أضعف الأدلة أحسن أحوط. لماذا؟ لأن السيرة الكبرى مهمة، كبرى مهمة أرجو الاعتناء بها ولو بنقدها، لأن السيرة هي مبتنية على إمضاء الشارع، وإمضاء الشارع لابد من إحرازه كي تثبت الحجية لها، ومع وجود ما يصلح للرجع حتى وإن لم تتم الحجية فيه على الرد، مع وجود ما يصلح للرد لا يمكن البناء على إمضاء الشارع لها. ومن ثم إذا وردت عدة روايات ضعيفة رادعة عن السيرة أثارت عند الفقيه احتمال كون الشارع في واقع الأمر قد ردع عن السيرة، فلا يسعه أن يقول هذه الروايات ليست بحج، لأن المناط هو إثارة الاحتمال، إذا أثير الاحتمال في مقابل واقع السيرة وأنها هي السيرة موجودة بالوجدان في مقابل الإمضاء، فإحنا بعد ما نقدر نحرز الإمضاء، والإمضاء هو عادة منين نحرزه؟ مرة نحرزه من دليل لفظي هو الشارع أمضاه، لا بأس، الروايات الضعيفة ما تصلح للخدشة في الدليل اللفظي الذي أمضى، لا بأس. لكن إذا أحرزناه من عدم الردع الإمضاء، إذا أحرزناه من عدم الردع يعني من سكوت الشارع، ما احنا نقول بعضها نستفيد الإمضاء من سكوت الشارع، فإذا أحرزناه من عدم الردع فعن ماذا نفعل؟ فإحنا مثلا لو فرضنا، سندخل في بحثنا محل الكلام، لو فرضنا قامت بعض الأدلة على الردع عن نمط من أنماط الرجوع إلى أهل الخبرة في النسب، فمرة إحنا عدنا إمضاءات كبروية كلية عن الرجوع لأهل للرجوع لأهل الخبرة، إمضاءات في الرجوع لأهل الخبرة لا بأس، هذه الإمضاءات بإطلاقاتها بعموماتها تصير هي حجة لكل خبير منه الخبير في النسب، صحيح؟ صار حجة. من صار حجة مرة يجي ما يخصص هذا العموم والإطلاق في مورده نأخذ به، إذا لم يأتي ما يخصص ولم يثبت ما يخصص وإنما عندنا احتمال التخصيص، احنا نتمسك بالعام إلى أن يثبت الخاص، هاي القاعدة، صحيح؟ مرة لا، حجتنا على إمضاء الرجوع لأهل الخبرة، على إمضاء السيرة على الرجوع لأهل الخبرة هي سكوت الشارع وعدم ردع. إذا صارت سكوت الشارع وعدم ردع، احتمال كون الشارع رادعا ببعض النصوص ولو الضعيفة ولو في الموارد المشابهة وما أشبه ذلك، هذا الاحتمال هذا يمنع من تحقق الاطمئنان أو القطع بإمضاء الشارع، فإحنا لابد نرفع اليد ونتوقف. ومن يعني ما أقول من الصدف، بحدود ما فحصت عن قضية رجوع لأهل الخبرة كبروية، لم أظفر بحجة واضحة على الإرجاع لأهل الخبرة. إحنا عندنا اسألوا أهل الذكر أمثال، هذا ما أقدر أطبق على أهل الخبرة. أهل الذكر واضح به، فأنه عندنا نصوص أصلا تشرح. فإحنا عندنا فد إمضاء للرجوع لأهل الخبرة، ما عندنا إمضاء للتفقه والرجوع للفقهاء في آية النفض، لا بس في التفقه بس مو في تشخيص الموضوعات، هناك عندنا إمضاء واضح وعندنا نصوص عديدة على جواز الرجوع الجاهل للعالم في معرفة الأحكام الشرعية، لا بس أما في معرفة موضوعات الأحكام الشرعية وتشخيصها ما واضح، ما ظفرت. فإذا نحن مسألتنا من الصنف الثاني التي لم نظفر فيها بعموم ولا إطلاق على الإمضاء، فإذا لم نظفر بعموم أو إطلاق، لنفترض أنه صار عندنا بعض الروايات الضعيفة التي تردع عن نحو من أنحاء الرجوع لأهل الخبرة، نحو من أنحاء، هذا من يصير ردع عن هذا النحو؟ هم من قال أنه الشارع يرضى بالرجوع لأهل الخبرة في النسب؟ يصير عندي احتمال أنه هو هذا عموما ما يقبل بهذا العموم، فراح يخليني أتوقف، واضح إن شاء الله. ولهذا من الضروري جدا عندما نبحث عن السيرة في باب الأنساب أن نلاحظ بعض ما ورد عنهم صلوات الله عليهم من الردع عن الرجوع إلى القافة، يعني أهل القيافة. نعم، من المهم أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الشارع قد ينهى عن خبرات معينة لما في أدواتها من قصور ذات عن إثبات نتائجها، وبعض الأمور أصلا هي بطبيعة الشارع يريد يحذر من باب النصح والإرشاد، يقول هذه أصلا مو صالحة لأن تعول عليها، مو صالحة لأن تعول عليها، مثل ما يحذرنا من الأخذ بكل ما نسمع، ما يمكن تعتمد أنه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مثلا، يعني يقول هذا راح يورطك، هذه الطريقة راح تورطك، صحيح؟ بل إيه؟ نعم. شنو يعني وين؟ مطلقا لو في هذا المورد شو تقصدون؟ ما فهمت كلامكم. إيه هذه السيرة العقلائية ممكن أنه الشارع يرد عنها في بعض الموارد، في مورد النسب يرد عنها ممكن أو ما ممكن، في مورد مثلا ثبوت مثلا بعض الأمور الهلال يمكن أن يرد عنها لو ما ممكن أن يرد. ولعل منه ما ورد من النهي عن اتباع علماء الفلك يعني المنجمين وتصديقهم والعمل على وفق ما يدعونه من نتائج، فإنه لا يصلح ظاهرا للردع عن قول الفلكيين المعاصرين في بعض نتائجهم التي يعتمدون فيها على أدوات صالحة للإثبات العلمي. فالردع عن المنجمين إذا كان مشوب بهذه الدلالات، يعني مو مسألتنا باب، أريد نضرب مثال، إذا كان مشوب بهذه الدلالات يعني يبين أن هؤلاء أدواتهم قاصرة، فلو فرضنا صار عندنا خبرات في باب الفلك أدواتهم مو قاصرة بطبيعتها توجب العلم، بعد هذا الردع ما راح يشملها، لأن ذاك الردع ما كان واضح به أن المشكلة فيه الخصوصية، خصوصية الفلك، وإنما خصوصية المنجمين لأن أدواتهم ضعيفة. فإذن هو أصلا ما ناظر إلى ذاك الجانب، واضح إن شاء الله؟ فإنه لا يصلح ظاهرا للردع عن قول الفلكيين المعاصرين في بعض نتائجهم التي يعتمدون فيها على أدوات صالحة للإثبات العلمي، خصوصا إن تضمنت بعض نصوصه الإشارة إلى قصور أدواته. الردع بعض نصوص الردع تضمنت الإشارة إلى قصور أدوات منجمين، وعلى هذا الأساس فإن الردع الشرعي عن الأخذ بالقياس قد لا يصلح، قد أحسن هاي لازم نضيف، قد لا يصلح للمنع عن العمل بقول أهل الخبرة في الأنساب، لأنه يمنع من نحو خاص من الخبرة في النسب مبتن على أدوات قاصرة ذاتا عن الإثبات. توضيح ذلك أن القياف هي بحسب النظر في استعمالاتها وكلمات اللغويين فيها هي اقتفاء الأثر، معنى القياف يعني اقتفاء الأثر، إذا معنى لغوي عام بعدين صار يطبق بنحو الخاص، ويستعمل في معرفة النسب بحسب الشبه بين المنسوب والمنسوب إليه. إذن هو مبنى على ملاحظة الشبه. فقد قال ابن منظور والقائف الذي يعرف الآثار والجمع القافة، منه قيل للذي ينظر إلى شبه الولد بأبيه قائف، منه يعني صار هذا هو من معنى القيافة، والقيافة المصدر، هذا كلام ابن منظور في لسان العرب. وقال العلامة الطريحي رحمه الله هو الذي، يعني عن القائف، هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه، والجمع قافة أو قافة من قولهم قفت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره، وقاف الرجل يقوف قوفا من باب قال تبعه، يعني يتبع الآثار، وهو كاف لرفع اللبس الذي أشار إليه السيد العاملي رحمه الله في مفتاح الكرام. هذا تعبير الطريحي وتعبير ابن منظور يكفي في رفع اللبس الذي كأنه ابتلي به صاحب مفتاح الكرامة قدس سره، فقال إن في الصحاح والقاموس والمصباح المنير أن القايف هو الذي يعرف الآثار، ولم يذكر النسب، نعم زيد في النهاية ومجمع البحرين ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه وفي جامع المقاصد وإيضاح النافع والميسية والمسالك وغيرها أنها إلحاق الناس بعضهم بعضهم ببعض فقد زادوا ونقصوا أما في كتب اللغة فتأمل يعني كأنه شاعتبر اعتبر بعض الفقهاء هم أخذوا هذا الاصطلاح ومن ثم فهاي الكلمة بعد راح تصير مرتبكة لأنه ننظر إلى اللغة هكذا صاحب مفتاح الكلام عنده مشكلة في المسألة ننظر إلى اللغة شو نشوف نشوف كأنه هو معناها واسع نجي إلى كتب الفقه كأنه لا يطوها فرد معنى خاص من يطوها إلى معنى خاص أيضا هنا قد تختلف كلماتهم في تعريف صاحب جامع المقاصد يقول شيء كذا يقول شيء آخر فإذا كأنه هو وجد أن الأمر صار فيه اضطراب إذا هذا المطلب بعد ما نقدر نعول عليه كثيرا ما سبق ذكره على اختصاره وما فيه من إشارات لأن هذا الأمر يستعمل في القيافة بهذا المعنى في النسب هو كافي لرفع الالتباس والشبهة بعد ماكو شبهة قضية بعد راح تصير واضحة صحيح لو لا يعني احنا راح يصير عندنا عنوان عام وايضا ينطبق في مورد خاص في مورد النسب ما تضير في ذلك فانه لا مانع من كون العنوان عاما لكنه يشيع استعماله في حصة خاصة ولو مع القرينة احنا يكفينا احنا الان اللي نقرأ روايات النهي عن القيافة بعد راح يصير واضح عندنا مو النهي عن القيافة يعني النهي عن تتبع الآثار شلون كان النهي عن التجسس او النهي عن مثلا كذا التظني والتخرص لا حسب الظاهر من يصير حديث عن نهي وأنه نعمل ما نعمل بالكلام أمثال ذلك المناسب إليه إما بالعموم أو بالخصوص أنه هو يكون المراد من عنده بالخصوص هو قضية النسب هذا الشأن هو المهم هذا اللي يكون معنى العرف له فإنه لا مانع من كون العنوان عاما لكنه يشيع استعماله في حصة خاصة ولو مع القرينة والدليل على الردع عنه أولا قيام الإجماع على ذلك أصلا عندنا إجماع في هذه المسألة وورود الأحاديث عن الرادع عنه أما الإجماع فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه لا شبهة في حرمة الرجوع إلى القائف وترتيب الآثار على قوله وفي الكفاية لا أعرف فيها الخلاف السيد الخوئي ينقل عن الكفاية ويكفينا بعد ما احتجنا أنه هو نتبع القضية وفي المنتهى الإجماع على ذلك خلافا لأكثر العامة فإنهم جوزوا العمل بقول القافة استنادا إلى جملة من الروايات الواردة من طرقهم فإذا احنا عندنا ما يمكن تسميته إجماع يعني بالمعنى العام للإجماع من ادعي أنه إجماع محصل بالمعنى الأخص بالنتيجة هذا يوجب التوقف خصوصا على ذوقنا من أنه الآن أشرنا إلى أنه في مقام الرديع يكفي احتمال الرديع احتمال الرديع نتيجته نفس نتيجة الرديع صحيح بني طبعا هذا دليل هذا أول الأدلة أصلا أول الأدلة على الرجع بالنتيجة لا ما نقدر لا لا ما نقدر إذا صار تطابق بالرؤية ماكو مخالف احنا ما نقول ان بعض الأحيان يصير دعوة إجماع مقابلة دعوة إجماع مخالف أو مقابلها آراء مخالف في مثل هذا الحال من عول أما إذا صار عندنا دعوة إجماع ولا يوجد مخالف إلها وتوجد بعض النصوص المناسبة إلها وهنا الإجماع إيش راح يصير راح يصير هو جزء من الوثوق بدلالة النصوص على الردع يعني يصير جزء من الوثوق بالنتيجة أن الشارع ردع يساعد على قوة احتمال الردع هو مو قليل هذا هو هذا وعده مو قليل لا المهم الآن خلنا نعرف قواعد الإجماع بعدين نجي النصوص. مو تسألت عن قواعد الاستفادة من الإجماع، الإجماع اللي يوجد به مخالف واضح، يوجد نص على خلافه واضح ونحتمل صير اشتباه في فهم النص، هكذا إجماع ما نقف عنده طويل، لأن الإجماع هو بذاته مو حج. لكن الإجماع من يصير تطابق كلمة ولو تنسب تقال من قبيل العلامة وأمثاله اللي هم عندهم تتبع، هذا عندما يقال يعني ماذا؟ يعني أنه هذا رأي مهم جدا، على الأقل مهم جدا، رأي معروف. إحنا ما ظفرناها بمخالف، فهو هذا بحد نفسه يقوي احتمال إصابته للواقع جدا، من يقوي احتمال إصابته للواقع ونصادف نصوص تأيده راح يسوي عندنا اطمئنان بالحكم. مفروض يصير عندنا اطمئنان بالحكم، لأن الإجماع بكاشفية، هذا الإجماع الذي ينقل بهذا الشكل اللي لا نظفر بمخالف له فيه كاشفية ناقصة عن ماذا؟ عن الحكم الواقع الشرعي. وأما الأحاديث التي قد يستفاد منها الردع عن الرجوع إليهم فهي عديدة. واحد، روى الصدوق في الخصال قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. قلت فالقاف، قال ما أحب أن تأتيهم وقل ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون، كأنه فيه تقوية لهم، وقل ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. وقال القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس، ما بقي من أمثال الأنبياء إلا كلمة. هذا ما هو موجود في الخصال. يعني ماذا؟ يعني هذا الحديث مو واضح أنه فيه ردع أصلا عن القاف، صحيح لو لا؟ يعني كأنه لا بأس به كراهة أو مثلا، على كل حال هذا اللي احنا بعدنا الآن خلي نشوف شنو إن شاء الله نقف عند المطلب. ولكن الحر العاملي قدس سره في وسائل الشيعة رواها بدل قوله وقل ما يقولون. ما هو شنو الرواية اللي احنا الآن قلناها؟ وقل ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. شنو الرواية في الوسائل؟ وقيل ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. صحيح؟ يعني كأنه واحد جالس في المسجد، في المجلس عفوا، فكأنه هو أدلى بدلوه قال كلام كأنه عنده تجربة معه. فالإمام فقال، ثم بعد هذا يأتي قول الإمام فقال، مو وقال أو قال. هنا اللي موجود بالخصال هو قال القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس، بينما من يقول فقال ردا عليه أو تعليقا عليه ايش راح يصير المعنى؟ يعني كأنه شخص هكذا قال، الإمام قال لها أصل فضلة من النبوة لكن ذهبت في الناس بعد راحت ليست كما تتصورون الآن، أصلها من النبوة لكن ذهبت، يعني إيش راح يصير ردع؟ ذهبت غير انتشرت. لا، الإمام يقول ما بقي من أمثال الأنبياء بعد ذلك من يكون النبوة، يعني ينصرف إلى المعنى الديني للنبوة، مو النبوة يعني التنبؤ. معنى الدين نفس المعنى هذا، يعني متنبي يعني شنو مدعي النبوة؟
لا يعني ينبي عن شيء.
قد كان بعدك أنباء وانبثت، يعني ذول النبوة أنبياء جابوه. معنى النبوة كلش بعيد.
ينبي عن
لا
عن الله. هذول ينبئون عن أمور.
بالنتيجة مو بس ينبئ عن الله، صادق هو منبأ من الله النبي، مو خصوصية أنه ينبئ، ولا هو ينبئون عن الله، المدعون هم ينبئون عن الله، هذا في الجامع ما يمثل حقيقة النبوة. المهم فيكون لها معنى آخر وهو الرد على القائل والرد عن العمل بالقياس. هكذا أنا يبدو لي، سأنتوا لا بأس خلينا نتأمل بالقضية نشوف أنه نقدر نعالج الموضوع لولا. لأنه هو عندما قال وقيل ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون، فقال القيافة فضلة من النبوة وذهبت في الناس، ما بقي من أمثال الأنبياء إلا كلمة، يعني أنه هذا الأمر ذهب راح ما بقى، اللي عندنا من الأنبياء هو كلامهم إلا كلمة، أو إلا كلمة القيافة ما بقت إلا العنوان بقى، وإلا هو واقع القيافة اللي كان عند الأنبياء هذا بعد ما موجود عند الناس، فراح يصير لسانه أقرب إلى لسان الرجع عن ماذا؟ عن القيافة اللي هو يتناسب مع السياق ابتداء من قلة ما أحب أن تأتيهم. ومع اختلاف النسخ بهذا النحو لا يسعنا ترجيح إحداها، وإن كان المعنى أكثر اتساقا في نسخة الوسائل التي تفيد الردع. ليش؟ لأنه وقل ما أحب أن تأتيهم وقل ما يقولون شيئا، يعني كأنه الكلام مضطرب، من جانب هو ما يشجع على الذهاب إليهم، من جانب هو يبين أنه عندهم بعض الحقائق أو نادرا ما يخطئون، قل موسى نادر قل ما يخطئون، هذا لأنه إغراء برجوع إليهم، يصير كلام مضطرب. زين أنت تقول لي إحنا بعد تدرون أكو احتمالات ما مكتوبة بس ربما تخطر في الباب، تقول رواية الخصال هي الأهم لأن الأصل هو الخصال. قول صحيح الأصل هو الخصال التي كتبها كتاب الخصال الذي كتبه الصدوق بيمينه، أما هذا الخصال الذي بأيدينا من قال أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل ما كانت أصح من عند صاحب الوسائل، همات بضرس قاطع بكلتا الطبعتين وحتى إشارة إلى نسخة وكذا في الوسائل ما موجودة، بضرس قاطع بهذا العبارة الثانية وقيلة، إيش راح يصير؟ راح يصير الأمر على الأقل كما قلنا، والمهم في المقام كما تقدم هو احتمال الرد. وأما قضية أنه ما يرجح كما الشيخ تفضل أنه هو مكروه سيأتي في الرواية القادمة، والآن هم لا بأس ننبه ما دام أنتم ذكرتوا هذا المطلب، سيأتي في الرواية القادمة إن شاء الله أنه الحجية ما بها كراهة ومراتب، إما هو يصلح لإثبات أو لا يصلح للإثبات، ما بها كراهة. مرة الفعل الإمام فعلك أنت كمكلف يصير به كراهة واستحباب لا بأس، أما الحجية هي عذر أو ليست عذرا، مثلا منجزا أو ليست منجزا، ما تقبل كراهة وما تقبل معنى برجحان، ما تتحمل هذا الشيء، إما تحقق موضوع للزوم الطاعة وإحراز مثلا الطاعة، وإما تحقق موضوع للتأمين، فعند شنو كراهة؟ ما واضح عندي شنو معنى الكراهة هنا، إلا أن يصير شيء آخر غير الحجية الكراهة، صرف مطلب ثاني هو الحديث عن الحجية، حتى لو هو كان كراهة فهاي الكراهة بالرجوع إليهم واضح أنها تساوق عدم حجيتهم، ما يمكن التعويل عليهم. هذه الرواية الأولى، وأيضا توجد روايات أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.